بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. قال رحمه الله: قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، أي من خيار. قال ابن مسعود رضي الله عنه ومجاهد: من حلالات ما كسبتم، من حلالات ما كسبتم بالتجارة والصناعة. وفيه دلالة على إباحة الكسب، وأنه ينقسم إلى طيب وخبيث. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال: أخبرنا أبو منصور محمد ابن محمد ابن سمعان قال: أخبرنا أبو جعفر الرياني قال: أخبرنا حميد ابن زنجويه قال: أخبرنا يعلى ابن عبيد قال: أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه من عدة طرق، نحو 5 طرق أو أكثر، وغير هؤلاء أيضا، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. وهذا الإسناد صحيح، إلا أنه قد اختلف فيه كثيرا على الأعمش وعلى من فوق الأعمش، كما بينه الدارقطني وتوسع في بيان طرقه في العلل في المسألة رقم 3600. وعلى كل فهو حديث ثابت له شاهد أيضا بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عند أحمد وغيره. وأما أوله كما سيأتي ثابت في الصحيح: إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وآخره هو ثابت من أكثر من طريق: وإن ولده من كسبه. قال: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال: أخبرنا أبو منصور السمعاني قال: أخبرنا أبو جعفر الرياني قال: أخبرنا حميد ابن زنجويه قال: أخبرنا عبد الله بن صالح كاتب الليه ضعيف قال: أخبرنا أبو معاوية ابن صالح عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام ابن معدي كرب أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وكان داود لا يأكل إلا من عمل يده. هذا الحديث في صحيح البخاري من طريق أخرى، ليس من طريق عبد الله بن صالح، في صحيح البخاري من طريق أخرى عن خالد بن معدان. كل هذا الآن يبين البغوي بهذه الأحاديث فضيلة الكسب، وأن أفضل ما يأكله الرجل من كسب يده. قال: أخبرنا أبو القاسم يحيى ابن علي بن محمد الكشميهني قال: أخبرنا نجاح ابن يزيد المحاربي بالكوفة قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال: أخبرنا أحمد بن حازم قال: أخبرنا يحيى بن عبيد قال: أخبرنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكتسب عبد مالا حراما فيتصدق منه فيقبل الله منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. هذا الحديث أخرجه أحمد والبزار من طريق أبان بن إسحاق بهذا الإسناد، وإسناده ضعيف لضعف الصباح ابن محمد، والصحيح في هذا الحديث أنه موقوف، فقد أخرجه العقيلي في الضعفاء من طريق سفيان الثوري عن زبيد اليامي عن مرة عن ابن مسعود موقوفا عليه، وهذا إسناد صحيح. قال العقيلي عقبه: قال وهذا أولى من المرفوع. قال رحمه الله، ويبين هذا الأثر، أن الصدقة من الكسب الحرام لا تقبل، وليس في الإنفاق منه بركة، وإذا خلف لمن وراءه قال كان زاده إلى النار، فلا تقبل منه الصدقة ولا تحصل بركة في الإنفاق منه. وهكذا إذا تركه خلفه فهو محاسب عليه. قال رحمه الله: والزكاة واجبة في مال التجارة عند أكثر أهل العلم، فبعد الحول يقوم العرض، معنى يقوم أي يثمن، تثمن البضائع. والزكاة واجبة في مال التجارة عند أكثر أهل العلم، فبعد الحول يقوم العرض فيخرج من قيمتها ربع العشر، إذا كان قيمتها 20 دينارا أو 200 درهم. قال سمرة ابن جندب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. وهذا الحديث مشهور وهو حديث ضعيف، أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهم من طريق جعفر ابن سعد ابن سمرة. جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب ابن سليمان ابن سمرة عن أبيه سليمان ابن سمرة عن سمرة بن جندب، وهذا إسناد ضعيف. جعفر بن سعد وخبيب بن سليمان وسليمان كلهم مجاهيل. قال: وعن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر رضي الله عنه وعلى عنقي أدمة، أدمة الجلد، وعلى عنقي أدمة أحملها، فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: مالي غير هذا وأهب في القرض. أهب أي جلود، القرض أي الذي تدبغ به، أي مالي غير هذا، وهناك عدة جلود ما زالت تدبغ وكان يتاجر بها. فقال: ذاك مال فضع. فوضعتها فحسبها فأخذ منها الزكاة. هذا الأثر عن عمر أخرجه الشافعي في مسنده، وكذلك أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق أبي عمرو بن حماس، وإسناده ضعيف. فأبو عمرو بن حماس وأبوه كلاهما مجهول، ولكن قد صح عن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى عند ابن أبي شيبة أنه كان يأخذ الزكاة من التجار، أي زكاة العروض. وهذه المسألة مشهورة بين العلماء، إخراج الزكاة من المال المعد للتجارة، فعامة أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا، أن الزكاة في المال المعد للتجارة واجبة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا يشترط أن يحول الحول على كل العروض التي فيه، بل يحول الحول على أصل التجارة وإن تغيرت البضائع. فإذا حال الحول والتجارة هذه مستمرة ولو كانت البضائع هذه متغيرة، فعامة أهل العلم يوجبون فيه الزكاة، تثمن هذه البضائع التي فيه في رأس الحول، تثمن ثم يخرج ربع العشر، ربع العشر من قيمتها، وتثمن بثمن الشراء لا بثمن البيع، بثمن شرائها. وأيضا تثمن بثمن شرائها في يوم إخراج الزكاة، فإنه قد يكون اشتراها قبل سنة برخص، ويوم إخراج الزكاة قد ارتفع ثمن شرائها، فتثمن بثمن الشراء في يوم إخراج الزكاة ويخرج زكاتها. وعمدة الجمهور في ما ذهبوا إليه حديث سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. وهذا الحديث كما ترى ضعيف، استدلوا بالآية التي نحن في سياق قراءة تفسيرها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قالوا: والتجارة هي من الكسب. اشتملت هذه الآية على زكاة التجارة وزكاة الزروع التي تخرج من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأيضا من أقوى ما استدلوا بفعل عمر رضي الله عنه، قد جاء عنه أنه كان يأخذ الزكاة، وفتوى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. ومذهب الظاهرية أنها لا تجب الزكاة في المال المعروض للتجارة، وإنما أوجب الزكاة في المال المدخر المجموع. وأما ما كان يتاجر فيه الإنسان قالوا فليس فيه زكاة، لأن هذا الحديث قالوا ضعيف الذي استدلوا به على وجوب إخراج الزكاة. ولا شك أن الصواب هو قول عامة أهل العلم، ويشمل ذلك كل الأدلة التي فيها الأمر بإخراج زكاة المال، فهذا مال. وهل تجارة الناس إلا أموال لهم؟ وكل أرباب الأموال، بل أغلب أرباب الأموال هم التجار. فكل الأدلة التي فيها وجوب الزكاة في المال تشمل المال الذي هو معروض للتجارة. فتجب فيه الزكاة. ثم ذكر زكاة ما يخرج من الأرض بقوله ومما أخرجنا لكم من الأرض، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في درس الله. أخ يقول ذكرت أن الزكاة أدى في 20 دينار أو 200 درهم، فكم تساوي في يومنا هذا؟ وكم يساوي الدينار من المال؟ الدنانير هي من الذهب، والدراهم من الفضة. ف20 دينارا تساوي اليوم نحو 85 جراما من الذهب. فالدينار الواحد 4 جرامات وشيء يسير. وكم تعادل من المال؟ يسأل كم ثمن 4 جرامات وربع مثلا؟ فثمنها هو الدينار، ربما اليوم ثمنها نحو 300,000 الدينار الواحد بالعملة اليمنية. و100 درهم من الفضة تساوي نحو 595 جرام من الفضة. والدينار في ذاك الزمان كان يعادل 10 دراهم، كان الدينار 10 دراهم. أخ يقول من هم الظاهرية؟ الظاهرية هم طائفة من الفقهاء أخذوا بظاهر الأدلة ولم يخرجوا عنها، قالوا ما يدل عليه ظاهر الدليل فنحن نأخذ به ولا نخرج عنه. كبير هذه الطائفة ومقدمهم هو داود بن علي الأصفهاني الظاهري، وتبعه على ذلك أناس من أشهر من تبعه وأكثر من نصر مذهبه ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي المشهور بابن حزم الظاهري. والأخذ بالظاهر هو الأصل، فمن سلكه هؤلاء هو الأصل، ولكنهم بالغوا حتى أخذوا بأشياء عابها عليهم أهل العلم بظاهر الأحاديث. فمثلا قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، رخصة للمسافر وللمريض أن يصوم أن يفطر ويقضي عدة من أيام أخر. ابن حزم والظاهرية يقول لو صام المريض أو المسافر لا يصح صيامه، ويجب عليه أن يصوم يوما آخر، لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخر. وهذا خلاف الأدلة الأخرى، لو تنظر الأدلة الأخرى فيها أن من الصحابة، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. فهو يقول لو أن المريض تحامل وصام يجب عليه أن يقضي يوم آخر حتى ولو صام. قول الله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، أي الماء الواقف، ثم يغتسل فيه. قال الظاهرية كما قاله ابن حزم، قال ولو بال في إناء ثم صبه في الماء الدائم فهذا جائز. خلاف ظاهر الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء لأجل لا يتغير. وكثير من الأمور الشاذة التي انتقدها عليهم العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن البكر في الزواج وإذنها صمتها. مذهب الظاهرية أنها لو تكلمت وقالت أريد الزواج لا تزوج، هذا ليست موافقة. وهذا خلاف الحديث، الحديث فيه أن البكر تكون عندها حياء لا تستطيع الكلام، فلو تكلمت فمن باب أولى تزوج. ويقول لا، إذنها صمتها، إذا تكلمت لم تأذن ولا يجوز تزويجها. وأشياء كثيرة، حتى قال ابن حزم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب حين دخل بيته لما انصرف الأحزاب، قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. الصحابة منهم من صلى في الطريق، قالوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثنا على الإسراع، وإذا حضر الصلاة نصلي في الطريق. وفهم بعضهم أنه لابد من الصلاة في بني قريظة، وكان الأقرب فعل من فعل أنه صلى في الوقت في الطريق. ابن حزم ماذا قال؟ قال ونشهد الله أننا لو كنا موجودين لا نصلي إلا في بني قريظة ولو خرج وقت الصلاة، لأن الرسول قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فالشاهد عاب عليهم العلماء أشياء كثير مما جمدوا فيها على الظاهر، وهناك أدلة أخرى تبينها. في المقابل في باب العقيدة يعني توسعوا، لم يثبتوا على الظاهر، حتى إن ابن حزم لا يثبت شيئا من صفات الله التي دلت عليها الأسماء، يثبت الأسماء مجردة عن الصفات. وهنا كان الواجب عليه يقف على الظاهر ولا يخرج عنه، لكنه خرج ببعض التأويلات أثبت الأسماء دون ما دلت عليه من الصفات، حتى قال في بعض العلماء إنه جهمي، كما قال ابن عبد الهادي لما سئل عنه قال، أو في بعض التراجم قال جهمي جلد، أي معنى أنه ينكر الصفات. فله زلات في العقيدة بسبب التوسع وعدم الثبوت على الظاهر. ولذا قال العلماء كلمة شهيرة، إن ابن حزم جمد في موضع السيلان، أي في الفقه الذي هو مبني على الاستنباط، وسال في موضع الجمود الذي هو العقيدة. فهؤلاء هم الظاهرية. أيضا داود بن علي الأصبهاني انتقد عليه الإمام أحمد أشياء، وكان في زمن الإمام أحمد، أبى الإمام أحمد أن يقابله لما جاء زائرا، فاستأذن على الإمام أحمد فقال لولده قل له من أنت؟ قال داود بن علي الأصبهاني. قال إنه قد كتب إلي بعض العلماء أظن محمد بن يحيى الذهلي أنه لا يقول بقول أهل السنة والجماعة في مسألة القول بخلق القرآن، وأبى الإمام أحمد أن يقبله. فالظاهري عندهم أخطاء في باب العقيدة، ابن حزم عنده أخطاء، وكذلك داود بن علي الأصبهاني عنده أخطاء. وللفائدة يقول شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه، يقول كل قول انفردت به الظاهرية عن الأمة فغالبا ما يكون خطأ. كل قول انفردت به الظاهرية عن الأمة، أي خلاف المذاهب المشهورة، فإنه يكون خطأ. إضافة إلى شدة ابن حزم رحمه الله في كلامه وفي مناقشته للفقهاء، حتى إنه في بعض المواضع في المحلى حين تقرأ فيه يقشعر الجلد من شدة لذعه للأئمة، بل في بعض العبارات فيها احتقار وازدراء للأئمة ويخاطبهم كأنهم جهال. وهناك كلمة لبعض أهل العلم يقول، أظنه الذهبي رحمه الله، يقول سيف الحجاج ولسان ابن حزم سيان، أي في الشدة. سمعت مرة الشيخ بن باز رحمه الله سئل عن المحلى قال قد تركت القراءة فيه منذ 30 سنة، فسئل لماذا؟ قال لي شدة ابن حزم على الأئمة، حتى حرقت بعض كتبه بسبب شدته، وله الأبيات المشهورة وإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري، يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل أن أنزل ويدفن في قبري، إلى آخر أبياته. أحرقت كتب من كتبه بسبب يعني شدته فيها على الأئمة. أخوني يقول هل الظاهرية من أهل السنة وأهلهم موجودون في هذا العصر؟ كما ترى كثير من أئمة الظاهرية له أخطاء كثيرة في العقيدة، ووجودهم الآن قليل. كان مؤلف ينشر اسمه ابن عقيل الظاهري موجود في هذا الزمن، رد عليه الشيخ بن باز في بعض المواضع، فما أدري هل هو حي أو قد مات، وهل له أتباع على هذا؟ نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.